السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة النشرة الإخبارية لهذا اليوم بصحبة الزميلة ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، طاب مساؤكم. تعهد وزير المالية العراقي اليوم باتخاذ إجراءات فعالة ضد التضخم، وذلك في اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي السنوي في سنغافورة. الوزير باقر جبر الزبيدي قال أن الحكومة عازمة على القضاء على الفساد والحد من التضخم الذي ذكرت أنباء أنه بلغ نسبة 70%، وأضاف أن الحكومة عازمة أيضا على تسوية مسألة الديون في غضون الأشهر المقبلة، كما تأمل في توقيع عقد مع مانحين دوليين. الزبيدي قال أيضا أن العراق سيطرح استراتيجية لإعمار الاقتصاد العراقي في اجتماع لمؤيدي العهد الدولي مع العراق، والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أوصت المفوضية العامة للنزاهة برفع دعوى قضائية ضد 10 مسؤولين في وزارة الداخلية محتجزين حاليا. الناطق علي الشبوط قال أن المفوضية أوقفت عقدا تبلغ قيمته 950,000 دولار وقعته الوزارة مع شركة مصرية، وقد تم اعتقال 5 ضباط في هذه القضية. وأضاف أن قضية أخرى تتعلق ب3 ضباط ومسؤولين وعقد ب30,000 دولار لشراء بعض المعدات العسكرية. الشبوط أوضح أن هذه المعدات مستعملة وتم شراؤها من السوق المحلي. هذا ولم تعلق وزارة الداخلية على هذه الأنباء، غير أنها قالت أنها تؤيد المفوضية باعتبارها جهة مستقلة، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن العميد عبد الكريم خلف. استؤنفت محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين وستة من أعوانه في قضية الأنفال اليوم في بغداد، ثم تم رفع الجلسة حتى يوم غد الثلاثاء 19 أيلول. هذا ويواجه صدام وابن عمه علي حسن المجيد المعروف باسم علي كيمياوي تهما بارتكاب جريمة إبادة، بينما يواجه المتهمون الآخرون تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. خرج متظاهرون في البصرة اليوم وأحرقوا دمية تمثل البابا بنديكت 16، وطالبوه بالاعتذار عن تعليقات له في 12 من هذا الشهر عن الإسلام. أحرق المتظاهرون أيضا أعلام ألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة. نظم التظاهرة موالون لرجل الدين محمود الحسني حسب وكالات الأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اصطدم رجل بسيارته بحواجز أمنية تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن في وقت مبكر من هذا اليوم، مما أدى إلى إعلان حالة طوارئ أمنية. مبنى الكابيتول يضم مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وقد بدأ تحقيق في الحادث، كما تم إلقاء القبض على الرجل. هذا ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الحادث. قال رئيس البنك الدولي بول وولفوويتس أن المساءلة والشفافية أمران ضروريان للإسراع في النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. يذكر أن البنك الدولي ومنذ تولي وولفوويتس إدارته العام الماضي علق تمويل مشاريع في أفريقيا وآسيا تزيد قيمتها على مليار دولار بسبب مزاعم تتعلق بالفساد. تحدث وولفوويتس اليوم في سنغافورة قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. انطلق إلى الفضاء الصاروخ الروسي سويوز من قاعدة في كازاخستان في وقت مبكر من هذا اليوم متوجها نحو المحطة الفضائية الدولية. يحمل الصاروخ أول سائحة أنثى في الفضاء وهي أنوشا أنصاري، وهي أمريكية من أصل إيراني. من شأن أنصاري التي يرافقها رائدة فضاء أن تصل إلى المحطة الدولية في 20 من هذا الشهر، وهو اليوم نفسه الذي من المفترض أن يعود فيه مكوك الفضاء أطلانتس من المحطة الفضائية إلى الأرض. قال نائب الرئيس الإيراني غلام رضا أغازادة اليوم أن طهران ستوقف التعاون مع المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة لو اتخذ مجلس الأمن الدولي إجراء ضدها. جاءت تعليقات أغازادة في المؤتمر العام 50 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم، وبعد قول مدير الوكالة محمد البرادعي بأنه ما يزال يأمل في أن تتمكن إيران وأوروبا من تحقيق تقدم نحو المفاوضات. هذا ومن المتوقع أن يتصدر ملف إيران النووي جدول أعمال مؤتمر الوكالة، علما أن طهران تتعرض إلى ضغط دولي لتعليق برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. ذكرت أنباء أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب عدد من الأشخاص في انفجار سيارة مفخخة خارج مبنى البرلمان في بيدوى اليوم في الصومال، وهي المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها الحكومة. ناطق باسم الحكومة قال أن الهجمة كانت محاولة لاغتيال رئيس الصومال. هذا وذكرت أنباء أن شقيق الرئيس بين القتلى. مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا لتركيز الاهتمام على دعم الديمقراطيات في الشرق الأوسط. من المتوقع أن يركز الرئيس الأمريكي جورج بوش اهتمامه على دعم الديمقراطيات في الشرق الأوسط في كلمته التي سيلقيها الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. بوش الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيسلط الضوء على المساعدة على دعم الديمقراطيات في العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية. وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية قد أعرب الأسبوع الماضي عن اعتقاده بأنه ستكون لبوش اقتراحات ملموسة للغاية إزاء كل من هذه الحالات المتمثلة في العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية بشأن مسار المضي قدما لتحقيق رؤيته للحرية والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. ومن المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعات ثنائية مع رئيس وزراء ماليزيا ورؤساء السلفادور وهندوراس وتنزانيا لإلقاء الضوء على الديمقراطيات القائمة والناشئة، كما من المقرر أن يجتمع مع الرئيس العراقي جلال طلباني يوم الثلاثاء. يذكر أن جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد سنويا ويحضرها ممثلون من كل دولة عضو، ومن المنتظر أن تستمر نحو أسبوعين. ونبقى مستمعينا الأعزاء في مقر الأمم المتحدة، حيث تفتتح أعمال الاجتماع الوزاري لوثيقة العهد الدولي مع العراق من أجل دعمه في المجالات كافة. يشارك في هذا الاجتماع 33 جهة معنية، لا سيما وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبعض المنظمات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة والتي سيمثلها أمينها العام كوفي أنان، فيما سيكون الجانب العراقي ممثلا برئيس الجمهورية جلال طلباني ونائب رئيس الوزراء برهم صالح، بالإضافة إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري. يذكر أن أهداف وثيقة العهد تتضمن وضع رؤية دولية مشتركة من أجل عراق ينعم بالسلام والرخاء وبناء دولة فدرالية ديمقراطية مقامة على مبادئ الحرية والمساواة. كما تشتمل الوثيقة على الأطر السياسية والأمنية واستراتيجيات التنمية الوطنية والتكامل الوطني والإقليمي والدولي والالتزام بالإصلاحات والاستثمار وإدارة الموارد العامة وتقوية المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والزراعي والطاقة والمشاريع الاستثمارية الكبرى. يشار إلى أن اجتماعا تحضيريا لوثيقة العهد الدولي عقد الأسبوع الماضي في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة. تبدأ في مدينة جدة السعودية أعمال الاجتماع الثالث للدول الجوار العراقي للبحث في كيفية المساعدة في إحلال الأمن والاستقرار في العراق. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
في إطار الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لمساعدة العراق في تحقيق الأمن والاستقرار والخروج من دوامة العنف والتدمير التي يعيشها منذ سنوات، يعقد وزراء الداخلية في دول الجوار العراقي اليوم الاثنين اجتماعهم الثالث بمدينة جدة السعودية، والذي يتم فيه بحث تطورات الوضع الأمني في العراق وانعكاساته على المنطقة وسبل تعزيز التعاون فيما بين دولهم في المجال الأمني وبما يسهم في تحقيق الاستقرار للمنطقة وعودة الأمن للعراق. ويشمل جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات التي أعدها وكلاء وزارات الداخلية في هذه الدول خلال اجتماعاتهم التحضيرية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، وأبرزها استعراض التقرير الصادر عما تم إنجازه من قرارات وتوصيات صدرت عن الاجتماعين السابقين في طهران وإسطنبول، والتوقيع على مشروع البروتوكول المتعدد الأطراف في مجال التعاون الأمني بين الدول المعنية، والاطلاع على مشروع سكرتارية الاجتماعات ومهامها واختصاصاتها وأسلوب عملها والمصادقة عليه وعلى المقر المتفق عليه وهو وزارة الداخلية العراقية، وكذلك إعلان البيان الختامي ومناقشة ما يستجد من موضوعات يراها الوزراء، وأخيرا تحديد مقر الاجتماع القادم. ويتضمن بروتوكول التعاون الأمني الذي سيوقع عليه الوزراء اليوم مجموعة من البنود الرئيسية، أهمها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحيلولة دون استخدام أراضي دولهم للتخطيط أو التنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو التحريض على ارتكابها أو الترويج لها، والتعاون في مجال مكافحة التسلل وتعزيز وتطوير الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية، والتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، أواصل وإياكم عرض فقرات ملف العراق لهذا اليوم. قالت استراليا انها ستجري تحقيقا بعد ان اظهرت لقطات فيديو عرضتها مواقع على شبكه الانترنت بعضا من جنودها في العراق وهم يسيئون التعامل بالاسلحه ويتصرفون بطريقه لا تراعي ما اسمتها بالحساسيات الثقافيه. واظهرت لقطات تلفزيونيه انه بين 14 صوره التقطها جنود بين عامي 2003 و2005 توجد صوره لجندي استرالي يصوب بندقيته على راس رجل يرتدي ملابس عربية وهو يركع على الأرض. وذكرت التقارير التلفزيونية أن الرجل الراكع جندي استرالي فيما يبدو. وزارة الدفاع الاسترالية قالت في بيان على موقعها على شبكة الانترنت أن السلوك الظاهر في هذه الصور المعدودة يوضح عدم مراعاة الجنود الاستراليين للحساسيات الثقافية، واستهانة بأمن العمليات وتعاملا غير ملائم بالأسلحة لا تقره وزارة الدفاع بأي شكل من الأشكال. البيان نقل عن قائد قوات الدفاع الاسترالية المارشال أنغوس هيوستن قوله أن الأعضاء الذين يتصرفون بهذه الطريقة لا مكان لهم في قوة الدفاع الاسترالية، مشيرا إلى أن تلك الطريقة تظهر عدم احترام للمعايير الرفيعة التي يتحلى بها أفراد الجيش الأسترالي. يشار إلى أن صور الفيديو لم تظهر إساءة معاملة لأي عراقي. طالبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء الجيش الأمريكي بتوجيه اتهام لمصور عراقي يعمل لحسابها أو إطلاق سراحه. الوكالة أوضحت أن المصور بلال حسين اعتقل على أيدي الجيش الأمريكي في مدينة الرمادي يوم 12 من نيسان الماضي، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي ما زال يحتجزه منذ ذلك الحين دون توجيه تهمة إليه. رئيس وكالة أسوشيتد بريس ومديرها التنفيذي توم كيرلي قال أن احتجاز بلال حسين ينتهي ينتهك القانون العراقي ويتجاهل اتفاقيات جنيف، مؤكدا على ضرورة توجيه اتهام له بموجب القانون العراقي أو أطلاق سراحه في الحال. الوكالة قالت إن تحرياتها لم تسفر عن أدلة على أن حسين ارتكب أي شيء يبرر احتجازه، موضحة أنها تعلن عن طلبها لأن كل الجهود الأخرى فشلت في ضمان إطلاق سراحه. وبلال حسين واحد من صحفيين عراقيين عديدين تحتجزهم القوات الأمريكية دون تهمة منذ عام 2003، حيث أشارت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أنها سجلت 7 حالات مماثلة في عام 2005. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أننا لم نفترق لبقيت بين يديك طفلا عابثا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال، لا تسألي طير الشريك لأي أسباب رحال، لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال، لا لا تسألي طير الشريك لأي أسباب رحل، رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام، قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل. أنا يا حبيب أنت كل أيامي، أنا يا حبيب أنت كل أيامي، قتيلك في الهوى النهاية، قمة المأساة. مأساتي ما كنت أعرف والرحيل يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي ما كنت أعرف والرحيل يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي
لو أننا لم نفترق لو
رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل أنا يا حبيبة كل أيامي أنا يا حبيبة كل
مستمعين الكرام يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليستعرض لنا الملف الأمني في العراق.
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث أعلنت وزارة الداخلية العثور على 14 جثة عليها آثار تعذيب ومصابة بعيرة نارية في الرأس في مناطق متفرقة من بغداد فيما قالت وزارة الدفاع أن الجيش العراقي قتل 2 من المسلحين واعتقل 36 يشتبه في أنهم مقاتلون خلال الساعات 24 الماضية في أنحاء متفرقة من البلاد وفي بعقوبة قالت الشرطة أن المسلحين قتلوا 4 أشخاص وأصابوا 5 آخرين بجروح فيما كانوا يغادرون منازلهم بعد أن تلقوا تهديدات بالقتل مزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين
تعرضت دورية لشرطة الكهرباء في بعقوبة لاعتداء من قبل مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة في منطقة المجمع الصناعي غرب بعقوبة وأسفر عن مقتل 2 وجرح 3 آخرين من أفراد الدورية كما سقطت على بناية قوة التدخل السريع في منطقة المفرق 3 قذائف هاون وأسفر عن أضرار مادية هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك مضيفا أن الفرق الفنية لمعالجة المفرقعات في قيادة شرطة ديالى تمكنت من إبطال عبوتين ناسفتين في حي المفرغ غرب بعقوبة وعبوة ناسفة أخرى في حي سكني بمدينة هبهب وأخرى في جيدة الشط بقضاء الخالص كما فجر مسلحون عبوتين ناسفتين في حي المفرغ غرب بعقوبة وذكر مصدر في إعلام الشرطة أن 2 من المدنيين قتل في تقاطع النهروان جنوب بهرز إثر اعتداء مسلح من قبل مجهولين وعلى ذات الصعيد اغتيل أحد عناصر الشرطة في أبي صيدة على يد مسلحين فتحوا نيران عشوائية من أسلحة الرشاشة على دورية أمنية عراقية وذكر مصدر في الجيش العراقي في المغدادية أن مفرزا من الجيش العراقي وبإسناد من القوات المتعددة الجنسيات قامت بعملية دهم وألقت القبض على 5 من المشتبه في قيامهم بأعمال خطف لمواطنين في المغدادية وإلى هناك في منطقة الدانية في قضاء بلد روز قال مصدر في الشرطة أن مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة على مواطنين وأسفر عن قتل مواطن وجرح آخر سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد
كما الأيام القليلة الماضية استيقظت مدينة الموصل صباح اليوم الاثنين على دوي عدد من الانفجارات الناجمة عن العبوات الناسفة كما وسمعت كذلك أصوات العيارات النارية وذلك في أحياء الجزائر والكرامة واليرموك وأحياء ومناطق أخرى والتي أسفرت عن جرح شرطين وطفل بالقرب من جراج الشمال ومقتل عدد من النسوة بينهن امرأتان كرديتان وذلك في مناطق متفرقة من الموصل من جانب آخر وعلى الصعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في مدينة الموصل قتل متعهد الحجاج قرب دائرة الجوازات في الموصل وتم العثور على جثة مواطن عربي من المذهب السني ومن قبل الشرطة العراقية وذلك بالقرب من محطة قطار الموصل، فيما تمكنت الشرطة العراقية من تحرير مواطنين كانا قد اختطفا من قبل الجماعات المسلحة في وقت سابق، أحدهما يدعى محمد فاضل رسول والثاني يدعى محمد صالح محمد. هذا ولقد طافت مدينة الموصل تظاهرات صغيرة نظمها البعثيون القدامى، وهي تحمل العلم العراقي وتهتف بسقوط الحكومة العراقية، وتوجهت إحدى التظاهرات نحو المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني المطل على نهر دجلة من غرفته اليسرى، إلا أنها سرعان ما تفرقت قبل أن تصل إلى المقر المذكور. مصادر كردية وأخرى حكومية عراقية أفادت إذاعة العراق الحر أن الشرطة العراقية في المدينة كانت تشجع على القيام بالتظاهر وتتضامن مع المتظاهرين، فيما أفادنا مصدر كردي موثوق أن 15 عائلة كردية هاجرت من الموصل إلى بلدتي عقرة وبعشيقة هربا من الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب في خارج الموصل على طريق يؤدي إلى ناحية الكسك التابعة لقضاء تلعفر غربا. قامت مجموعة مسلحة بقتل 4 من جنود الجيش العراقي ومن المنتمين إلى القومية الكردية، وعلى الطريق بين السنجار والبعاج في الغرب أيضا قتل 4 من الشرطة الكرد اليزيديين. الإجراءات الأمنية التقليدية بدورها تتواصل، فعلى مدى الساعات الماضية وأمس أقامت القوات الأمنية العراقية نقاط سيطرة وتفتيش وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بكل المحبة والود نحيي جميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن طرائف الشاعر جميل صدقي الزهاوي وقصة لقائه برئيس الوزراء نور السعيد في إحدى المقاهي البغدادية أيام زمان. كما يتضمن منهاجنا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على التغييرات التي طرأت على القوانين العراقية منذ عام 2003 وأداء الجهات المسؤولة في تحقيق العدالة والحد من الانتهاكات. سنتابع أيضا تقارير محلية ومقابلة سياسية من بغداد وبعض المحافظات، فمن بغداد سنقدم آراء لسياسيين حول انحسار دور تيار الوسط في المشهد السياسي العراقي. وهناك تغطية لجلسة اليوم من محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال، ونتعرف على استعدادات العائلة العراقية لشراء اللوازم المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد والاستعدادات المتعلقة بشهر رمضان. ونزور اليوم بعض محلات الزهور والمشاتل التي تعاني من الكساد بسبب الظروف الأمنية، ونتابع قضية جديدة من قضايا المرأة العراقية من مراسلتنا في بغداد أسماء السراج وتتعلق بظاهرة الزواج المبكر للفتيات. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي وبرنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجو لكم أعزائي مع برامجنا لهذا اليوم، أملينا أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع في هذه الفترة تقارير محلية تتعلق باستعدادات العراقيين لشراء اللوازم المدرسية، ونتعرف على مشاكل مياه الشرب في ديالة، ونزور الكوت حيث يقام المهرجان الثالث للتمور، ونختتم الساعة بحلقة من أيام الخير. نبدأ من بغداد حيث اكتظت الأسواق المحلية بمتسوقي اللوازم المدرسية مع بدء العام الدراسي الحالي، واقترحت بعض العوائل أن تساهم وزارة التربية في توفير الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية للطلاب لارتفاع أسعارها. خلود محمد والتفاصيل.
رغم الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها العائلة العراقية وتزامنها مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وهجرة الكثير من العوائل خارج العراق، هرعت معظم العوائل العراقية إلى شراء اللوازم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التي تطرق الأبواب قريبا. كيف كان استعداد أم رشا للسنة الدراسية الجديدة، وما الذي تقترحه على وزارة التربية؟
والله مثل كل سنة اشترينا لهم صدار، اشترينا لهم جنط، قمصان، يعني دفاتر، أقلام، يعني هذه الأشياء اللي يحتاجها كل طالب. يعني أقترح على وزارة التربية بأن المستلزمات اللي نشتريها إحنا من برا مثل الأقلام، دفاتر، جنط، هاي الأشياء اللي يحتاجها الطالب يعني الضرورية إلى يكون هي يعني توفر لها. يعني من بداية السنة مثل ما يستلم الكتب بداية السنة يحتاج هاي يطهيا نفس الوقت.
يعني من الملاحظ بأن تتأخر توزيع الكتب.
تتأخر مدة شهر، بحيث يعني المدرسات أو المعلمات يطالبون الطلاب بدفاتر، ويعني أكو ناس ما تقدر تشتري.
كذلك اقترحت أم رشا على إدارات المدارس أن توزع الكتب الجديدة وغير التالفة.
الكتب اللي يحتاجها الطالب جديدة على مود يصير له شوية واهس ونفس للدراسة، مو مثل يشوفها ملخة، على مود يشجع شوية، ولو هسه هي الظروف ما تشجع الطالب للدراسة.
صاحب محل لبيع اللوازم المدرسية حسين استنكر على بعض المدارس فرض الصدريات المختلفة الألوان على الطالب.
والله توزيع اللوازم المدرسية مو مثل كل سنة، يعني العام كان أحسن من هالسنة. هالسنة المدارس فارضة ألوان بحيث يصعب على ولي الأمر أنه يلقاها بالسوق، وإحنا بهاي الظروف أكو مدارس تريد لون رصاصي، مدارس تريد لون نيلي، مدارس تريد لون حبري، وأكو كابو يردون. أولياء الأمور دي يجون للسوق، من يسوقون يعني يجدون صعوبة كلش باقتناء الحاجة.
هل الحاجات غالية عن العام ولا أرخص؟
لا سعرها تقريبا مناسب بين العام وبين السنة.
منين تجيبون الصدر؟ منين تستوردوها؟
من السوق غير من الشورج.
يعني عراقية تصنع؟
لا سوري، سوري واكو تايلندي، ماكو عراقي. صدرية عراقي ماكو بالسوق.
ليش ماكو عراقي؟
إنتاج عراقي ماكو، معامل عراقية واقفة، قماش عراقي ماكو، أو حتى القماش يستوردوه بس أيدي عاملة داخل العراق ما.
الطالبة رنا مترددة بين أن تكمل دراستها هذه السنة أو تتركها بسبب الظروف الأمنية.
أنا لسه ما شفت أن الوضع مو زين، إذا مو زين يعني نقطع الدوام، الدوام مستمر يعني مدة أسبوع ندام يوم ما ندام هيك يعني.
شو الماضي يأثر على مستواك الدراسة؟
لا شي سوى، وخاصة إحنا منطقتنا يعني مو زينة ظروفها. يعني
وين ساكنين؟
بالمحمودية.
شلون بدك تروحين المدرسة وتجي؟ باص يجيبك ولا أنت تروحين؟
نوبات أنا أروح، نوبات لعاد بالسيارة، يعني حسب الظروف، مو نوبات أنا أقدر أروح أصلاً.
أما صاحب محل لبيع الملابس المدرسية فقد ذكر أن الإقبال على شراء اللوازم المدرسية هذه السنة أقل من السنة الماضية بسبب الأوضاع الأمنية وهجرة أكثر العوائل خارج العراق.
لا طبعا أقل، كثرة اللي طالعين برا والأوضاع الأمنية غير مستقرة قل من قوة الشراء.
مخاوف كثيرة تنتاب أم عمر عند خروج أولادها إلى المدرسة ورجوعهم منها.
طبعا خايفة كلش، بحيث يعني لو أنا لو أبوها نوصلها ونرجعها، حتى والله الشباب حتى الولد يعني دا نوديهم ونجيبهم، دا نخاف عليهم من الأوضاع، حتى طالب الجامعة دا نوديه ونجيبه.
طبعا هذا يكلفكم تكاليف ومصاري.
يعني أكيد يعني مو بس تكاليف، وإنما يعني ضيع وقت بالنسبة للأب، يعني حتى عمله بدأ يعني أصحاب العمل يشتكون من عنده لأن متفرغنا لأن يودي ويجيب.
عوائل تعرفيها من أقاربكم من معارفكم يعني بطلوا أولادهم؟ أنا سمعت بأن أكو عوائل بطلت أولادها من المدارس. هسه
هواية يعني بطلت، وبالنسبة لابني أنا هسه دا أفكر بالجامعة، هو دا أفكر السنة يعني أخلي ما يداوم إذا بقت هاي الأوضاع، يعني أجل على السنة الثانية، يعني ما نشوف تحسن بالأوضاع نهائيا. إحنا هسه ما نريد كل شيء، تركنا حتى الكهرباء، كل الأشياء تركناها، والغلا والغاز والبنزين، بس نريد الأمان، ما نريد أكثر.
خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف الآن في بعقوبة، حيث تواصل دائرة مأدية لتنفيذ الخطة المركزية لتطوير عمل الدائرة بما يحقق الخدمة للمواطنين، وتسعى لتشغيل المجمعات المائية والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والعالمية لإنجاز خطة مشاريع الأقاليم. هذا ما أعلنه مسؤول المتابعة والتخطيط في المديرية المهندس صفاء عبد الحميد في لقاء أجراه معه مراسلنا سالم حسين.
قامت مديريتنا وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية وقوات متعددة الجنسيات بالمباشرة بعدة أعمال في عموم محافظة ديالة، منها إنشاء وحدات مجمعة سعة 200 متر مكعب بالساعة في مناطق دور الكبيرة وفي منطقة وفي ناحية كنعان، بالإضافة إلى إنشاء وحدة مجمعة ثالثة في منطقة بعقوبة حي اليرموك من جهة الرازي. هاي المشاريع الثلاثة اللي تم التنسيق بها مع منظمة الهيئة الطبية الدولية، نسب الإنجاز بها تقريبا تراوح من بين 40 إلى 50% من المؤمل إنجازها خلال الشهرين المقبلين.
أما عن خطة مشاريع الأقاليم فقال
هذه المشاريع بحدود 32 مشروع، ما بين نصب وحدات مجمعة، ما بين تأهيل وحدات مجمعة، تأهيل مشاريع، تبديل شبكات، تنفيذ شبكات. طبعا هذه المبلغ المخصص لمديرية الماء هو 5 مليارات و175 مليون. طبعا هذا المبلغ هو ما يسد احتياجات مديرية ماء ديالة، يعني يقضي على نسبة معينة من الشحة. إن شاء الله بالصيف المقبل يعني حنشوف تحسن بالماء الواصل للمواطنين.
هناك مشاكل يواجهها المواطن الديالي في كثير من المناطق بالمحافظة، في قزانية، في مندلي، في بلدروز، في جلولاء، في خانقين خالص، كثير من تلك المناطق يشكون من شحة المياه ويشكون من أن هناك تلوث في المياه. ما رأي السيد المهندس صفاء بذلك؟
هناك شحة في مياه الشرب، هذه الشحة هي بسبب ضعف الفولتية المجهزة للمشاريع، خاصة من الخط المشاريع اللي تتغذى على الخط الإيراني، اللي يعني احنا نشوف هسه بالوقت الحاضر اغلب مشاريعنا مدى تقدر تشتغل بطاقتها القصوى، يعني اللي اذا نقدر نشغل من عنده 40% او 50% من طاقة المشروع. اعتمادنا حاليا يعني هذا الصيف كان اعتمادنا بالدرجة الاولى على المولدات العادة للمشاريع. هاي المولدات يعني تشغيلها ما يكون تشغيل بشكل مستمر، يعني اكثر الاحيان مولداتنا تعمل بحدود 10 ساعات يوميا. انت تعرف مادة الغاز، يعني صعوبة التجهيز بمادة الغاز دنعاني بالمشكلة، يعني احنا دارة المي الحصة المخصصة لها من مادة الغاز بحدود 600 ألف لتر، بينما اللي دنجهز شهريا بحدود 135 ألف لتر، وهذا تقريبا بحدود الربع الكمية اعتقد اللي دنتجهز.
قامت دائرة ماء ديالة بتشغيل المجمعات المائية بالتعاون مع المواطنين، والذي تسبب في تزويد المواطن بالماء الغير نقي لعدم وجود اختصاصين. ما أسباب قيام الدائرة بذلك؟
أكثر مشاريعنا عندنا بحدود 129 وحدة مجمعة صغيرة، هاي الوحدات المجمعة مسلمة إلى الأهالي وتدار من قبل الأهالي، وبالطبع أنه الأهالي هم جهة ليست فنية وليست اختصاصية، هذا يؤدي إلى حدوث يعني إرباك بنوعية الماء المنتج. السبب في ذلك هو قلة التعيينات اللي موجودة.
كان هذا التقرير عن دائرة ماء محافظة ديالة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن أعزائي فنتوقف في الكوت لنرافق مراسل إذاعة العراق الحر سيف عبد الرحمن في جولته لنتعرف على نشاطات المهرجان الثالث للتمور الذي أقامته الهيئة العامة للنخيل بمشاركة عدد من المحافظات.
تحتضن مدينة الكوت بمحافظة واسط مهرجان التمور الثالث الذي أقامته الهيئة العامة للنخيل تعاون مع مديرية زراعة المحافظة تحت شعار خدمة النخلة، جهد مبارك لاستعادة العراق مكان الصدارة في الإنتاج العالمي للتمور. وقال المهندس الزراعي سلام اسكندر زيد مدير زراعة المحافظة عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان إن المهرجان الذي شاركت فيه 13 محافظة أحد التقاليد التي عملت وزارة الزراعة على تنظيمها سنويا في إحدى المحافظات العراقية يهدف إلى الاطلاع على واقع النخيل والتمور العراقية. إلى ذلك يقول
برعاية الوزير الزراعة تحتضن محافظة واسط مهرجان النخيل والتمور الثالث الذي تقيمه الهيئة العامة للنخيل بالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة. وقد شاركت في المهرجان 13 محافظة وعدد من الشركات والهيئات الزراعية المختصة بالزراعة وإنتاج وتصنيع التمور. وتجسد المعروضات أنواع من التمور العراقية من الأصناف النادرة والتجارية التي تشتهر بها المحافظات المشاركة في المهرجان. ويعتبر هذا المهرجان تقليدا تنظمه وزارة الزراعة سنويا احتفاء بهذه الشجرة المباركة.
وكان لنا لقاء آخر مع الباحث أكرم الحجية الذي وصف المهرجان.
نحن في مهرجان النخيل والتمور الثالث الذي تقيمه الهيئة العامة للنخيل بالتعاون مع مديرية زراعة واسط، ونحن في بستان النخيل في المحافظة. وهذا المهرجان مهرجان سنوي اعتادت عليه الهيئة العامة للنخيل بإقامته، والهدف من هذا المهرجان هو التعرف فيما بين المزارعين وأصحاب البساتين ومعرفة الأصناف الموجودة في المحافظة وتقديم الإرشادات والنصائح للعمل بتطوير هذه البساتين وإعادة عمارها بعد ما أصابها من تدهور. ونقوم كذلك بتوجيه المزارعين والفلاحين على استخدام زراعة النخيل بطريقة الري.
فيما وصف أحد العاملين في الإعلام الزراعي أهمية المهرجان بالقول:
لقد وثقنا طبيعة النخيل الموجودة في المحافظة وأنواع التمور بالكاميرا الفوتوغرافية، وقمنا أيضا بعمل تصاميم لإبراز أهمية النخيل وأهمية التمور في حياة الإنسان وهذا المنتوج الذي ممكن أن يشكل دعامة اقتصادية كبيرة للبلد. استطعنا أن نجسد هذه الأمور من خلال العدسة ومن خلال التصاميم الموجودة والتي يبلغ عددها حوالي 80 إلى 90 بين صورة وتصميم.
وتخلل المهرجان الذي حضره محافظ واسط لطيف حمد الطرفة ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة والباحثين الزراعيين والمزارعين من أصحاب بساتين النخيل. تخلل المهرجان فعاليات فنية جسدت الواقع الزراعي بالبلاد. وفي ختام المهرجان وزعت الشهادات التقديرية بين المشاركين في المهرجان. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
وصله احبك وابقى احبك حبك اني فرحان احبك والله احبك حبك اني فرحان ولا ترضى تمر بينا عليك القلب حيران عليك القلب حيران عليك القلب حيران عليك العمر حيران جنتك مدري بنار قلبي قعد صفنان جنتك مدري بنار قلبي قعد صفنان
ليش صار يا فلان يا فلان ليش زعلان
ليش ليش
ليش صار يا فلان
يا فلان ليش زعلان لا نحن ترضى تحاجينا ولا ترضى تمر بينا عليك القلب حيران عليك العمر حيران عليك القلب حيران عليك القلب حيران بعد عني عذاب الليل سني عودي عليك دبلان عذاب الليل سني سني عودي عليك دبلان
صار يا فلان علينا ليش زعلان
اي والله
صار يا فلان علينا ليش زعلان
لا 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 ترضى تحاجينا ولا تقبل تمر بينا عليك القلب حيران عليك العمر حيران عليك القلب حيران عليك القلب حيران
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخ
سيدتي وسادتي برنامج أيام الخير موعده الآن وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن طرائف الشاعر جميل صدقي الزهاوي وقصة لقائه برئيس الوزراء نور السعيد في إحدى المقاهي البغدادية أيام زمان.
إذاعة العراق الحر أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
نحن نعرف جميل صدق الزهاوي كشاعر ونعرفه كفيلسوف وكعالم، ولكن قلما يعرفه أحد كظريف منكد، له حكايات وطرائف كثيرة شهدها المقهى المعروف باسمه مقهى الزهاوي في شارع الصرايب. لم يكن هذا المقهى يعرف بهذا الاسم، وإنما باسم قهوة أمين. دعاه يوما نور السعيد للالتقاء به، سأله الزهاوي وأين نلتقي؟ قال له رئيس الوزراء في قهوة أمين. التقيا هناك رئيس الحكومة والشاعر الفيلسوف. ليس فيها من متاع الدنيا غير بضعة مصطبات خوت وكراسي قديمة وفونوغراف أبو الزنبرك. صوروا رئيس الوزراء يجتمع في قهوة. مع ذلك أعجبت الزهاوي فاتخذها مقاما له، سرعان ما تحولت إلى وكر للأدباء والمثقفين. كان بينهم الرصافي، وكما ذكرت في مناسبة سابقة كان بينهما ما صنع الحداد، وإن كنت لا أدري ماذا صنع الحداد. انطلق الرصافي في إنشاء قصيدة طويلة، فأخذ الزهاوي يتضايق منها ومن صاحبها. جلس يتربص لفكرة يعمل فيها مقلبا عليه، حتى ظهر صبي يبيع الحب. قطع الزهاوي زميله الرصافي متوجها إلى بياع الحب، قال له يا ولد عندك قميص شبابي على قدي؟ استغرق الحاضرون بالضحك وضاعت القصيدة على الرصافي، فخرج غاضبا ولم يعد إلى ذلك المقهى مطلقا. وعندئذ تربع الزهاوي في جلسته وقد نصب من نفسه أميرا على المقهى. ذهب الرصافي وإذا بمحله يأخذه شاعر نابغ آخر، تعرفونه؟ محمد مهدي الجواهري. انطلق الجواهري يتلو شيئا من شعره هو الآخر، حتى قاطعه الفيلسوف أفندم تتراهن؟ أغرب الشاعر الشاب، كان عمره 27 سنة. من هذا السؤال أعاد الكرة، على أي شيء نتراهن أستاذ؟ على أن أقطع نفسي وأنت اقطع نفسك، وخلي نشوف منو يخلص نفسه بالأول. كان لعبة مما يلهو بها الأطفال، لكن الجواهر الشاب لم يشأ أن يعترض على سيده وهو في السبعين، فمسك نفسه وفعل مثله الزهاوي. بعد برهة من الوقت استسلم الجواهري، يا أستاذ كفاية. فكسب الزهاوي الرهان وحق على الجواهري أن يدفع عنه أجرة المقهى، أنا 4 فلوس. المثل الشائع بيننا يقول يجيان على مزبلة وحدة ما يعيشون. كان الأفضل في الواقع لصاحب المثل أن يقول شاعران في مقهى واحد لا يعيشان. فإذا أن الزهاوي لم يكن بخيلا في الواقع أو حريصا على العانة أجرة المقهى، بل كان المعتاد له عندما يهم بالانصراف أن ينادي على الخادم ثم يدفع على الجالسين ممن يحبهم، ويستثني من الدفع من لا يحبهم أو من أغضبوه وعاكسوه في جلسة ذلك اليوم. نعم هذا أخذ حسابك منه، يقول للخادم مشيرا بأصابعه إلى من أغضبه. هكذا كان مقهى الزهاوي، واحة من واحات الفكر والأدب، ارتبط بأسماء مشاهير تلك الحقبة: عبد الرزاق الهلالي، ماهر حسن فهمي، عبد الحميد الرشودي، وانضم إليهم عبد القادر المميز صاحب جريدة أبو حمد. استقبله الزهاوي بهذين البيتين: قد جاءنا أبو حمد يمشي كمشية الأسد، قد طابت القهوة لي، صب يا ولد صب يا ولد. وهناك كان ينفث أفكاره الفلسفية في شتى العلوم الداروينية وأصل الإنسان وجاذبية الأرض ونحو ذلك، فيما كان يوما محلقا بأفكاره هذه اقتحم المقهى رجل يتطاير الغضب من عينيه وتوجه فورا إلى الزهاوي: كلب، كافر، زنديق، تنكر خلقة الخالق، قول أصل الإنسان قرد، يعني آني أبويا قرد. أسك به الزهاوي وقال له: لا لا ابني، أنا ما قلت أبوك أنت كان قرد، حاشا، أنا قلت. ثم كشف الزهاوي عن رأسه الأصلع ووجهه المكرمش وأسنانه المنخورة، ومسك ذقنه بيده وقال: أنا قلت آني أبويا كان قرد. ضجت جالسون بالضحك في ذلك اليوم من أيام الخير، يوم طاب الحديث فيه حرا دافئا في مقاهي بغداد ومجالسها. مجالس الخير في أيام الخير اللي فاتت وراحت وياهم ويا أهل الخير.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق ضمر والرمى.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا لهش لهيك عنا يا ويا ويا يا لها فوق متنا والنخويل يا وما لها ويا يا لها تعود الليالي جمال مالوم أنا مالوم يوم قلبي مودي ومودي وتبايهم يا روحي يا لها تعود الليالي يا لها يا لها تعود الليالي يا لها فوق ضمر والرواية مرابة كزمات هات يا قلبي جمالي مالوم أنا مالوم أنا مالوم قلبي أنا علي مين يا زهير أمور وانشد يا ابويا ليمن لسوني يا يبان املي قو اغيروني يا ابويا ليسون
علي. استمعتم الى البرنامج الاسبوعي ايام الخير.
يا خايب تكلم خايب يا قلبي فوق اشتمر عالقم يا ما يا خايب يا قلبي.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.